يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لماذا زاد إيمان هؤلاء المسلمين الصالحين المؤمنين المتقين لما سمعوا كلام ربهم سبحانه وتعالى؟ لأنهم كانوا يستمتعون إذا سمعوا كلام الله عز وجل كانوا يستمتعون بذلك. فتعالوا بنا نقف عند هذه النقطة المهمة، كيف نستلذ ونستمتع بطاعة الله عز وجل؟ إننا نرى أناسا عاشوا سنين طويلة في الصف الأول، كان منهم من يحفظ كتاب الله عز وجل، بل كان منهم من يدعو الناس إلى الله تعالى، وكان منهم طلاب علم، ثم انقلبوا بعد ذلك وتركوا هذا الطريق. وبعدما كان يحفظ كتاب الله عز وجل صار يحفظ الغناء، وبعدما كان يأتي الصف الأول في بيت الله عز وجل أصبح يأتي إلى الصف الأول على القهوة. ما سبب هذا؟ أحد أهم الأسباب أن هذا الرجل لم يستمتع بطاعة الله عز وجل. كان يعبد الله لكنه لم يستمتع، لم يسعد بطاعة الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، إن الله غني عن عبادتنا، لا يحتاج لعبادتنا في شيء. والسؤال المهم، لماذا يأمرنا الله أن نعبده؟ لماذا يأمرنا أن نأتي إلى المسجد لنصلي فيه الصلوات الخمس؟ لماذا يأمر وينهى؟ هل الله يحتاج منا أن نعبده؟ لا والله لا يحتاج إلى ذلك. إنما يريد منك هذا القلب فقط، يريد منك هذا القلب. فإذا كنت تعبد الله عز وجل وأنت مكره وأنت متساقل متضايق ضجر، فلا قيمة لهذه العبادة. فرق واسع بين رجل يحضر خطبة الجمعة وهو يسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل صحيح ليس عنده مرض، بخلاف بعض كبار السن عندهم مرض فإذا طالت الخطبة هذا يتعبه، نسأل الله أن يشفي مرضانا جميعا. لكن أنت رجل شاب وصحيح ومعافى تحضر خطبة الجمعة وأنت متثاقل، وهي ثقيلة على نفسك، تسمع كلام الله عز وجل لا تتأثر. هذه هي المشكلة، فارق عظيم بين رجل يعبد الله عز وجل وهو مستمتع، ورجل يعبد الله عز وجل وهو متضايق. كلاهما يعبد الله، كلاهما في الصف في المسجد، لكن هذا رجل لما قال الله أكبر بدأ قلبه يطرب فرحا لأنه واقف بين يدي الله عز وجل. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في الصلاة سعد واستمتع واستلذ، إنه بمجرد أن يسمع نداء الله عز وجل للمسجد ينسى كل شيء حوله عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: فإذا حضرت الصلاة فكأنا لا نعرفه. إذا جاء وقت الصلاة، إذا أذن المؤذن، كأنه لا يعرف زوجته. لماذا؟ لأنه سيذهب إلى أسعد لقاء في اليوم كله، سيعيش أسعد اللحظات وألذها وأمتعها، سيقف بين يدي الله عز وجل. يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها، نريد أن نستريح. النبي عليه الصلاة والسلام راحته ومتعته وهو واقف بين يدي الله يصلي. قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أسعد لحظة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بين يدي الله عز وجل. أنت لما تقرأ عن بعض الصالحين العباد، إذا دخل بيته سكت أولاده احتراما وتوقيرا له، فإذا دخل يصلي بدأ يصلي في بيته بدأوا يتكلمون ويتحدثون. لماذا؟ ألم ينهى النبي عن التشويش على المصلي؟ نعم، لكن هذا لا يضره تشويش، إنه إذا دخل في الصلاة نسي كل شيء حوله، استمتع بهذه اللحظات. إنهم يذكرون عن أحد العباد أنه كان يصلي في المسجد يوما فسقط نصف المسجد، وقع السقف في نصف المسجد الذي هو لا يصلي فيه، ولم يتحرك الرجل، بل إن هذا الرجل لم يخطر على باله أن نصف المسجد وقع، لأنه يعيش في أسعد لحظات عمره واقف بين يدي الله عز وجل يستمتع. إننا إذا استمتعنا بعبادة الله عز وجل أولا سنثبت على طاعة الله عز وجل، سنثبت، لأنك تفعل طاعة الله عز وجل تلذذا، لا تفعل طاعة الله تخلصا، مش حمل على كتفك وتريد أن تخلص منه، لا، أنت تكون في كرب وهم وضيق، فإذا أردت أن تفرج عن نفسك وتنفس عن كربك استمعت لكلام الله، لأن متعة القرآن تنسيك كل شقاء. هؤلاء هم أهل الإيمان الحق الذين يستمتعون بطاعة الله عز وجل. كان عثمان بن عفان يقول: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. أنت لما تقرأ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل المسجد يوما فكبر وأوتر القرآن كله، أوتر ركعة واحدة أوتر فيها بالقرآن كله من سورة البقرة إلى سورة الناس، أنهى القرآن كله في ركعة واحدة. أنت إذا حسبتها بالمفهوم بتاعنا احنا أننا نعبد الله عز وجل على حرف، نعبد الله عز وجل يعني لو جينا صلينا في المسجد بركة، تأخذ بالك لو بنحافظ على الصلوات الخمس هذا فضل من الله ونعمة، لو بنقرأ سورة الكهف يوم الجمعة يعني هذا فوز عظيم. لا، هذا كان يستمتع، لا يستطيع أن يقوم الليل كله بركعة واحدة طوال الليل ساعات واقف إلا رجل مستمتع. هو أنت لما الناس بتجلس قدام المباراة ساعتين ما يحسوش بيهم، وأنت قاعد قدام الماتش كده يمر تمر الساعتين ولا تشعر، وتقول إن المباراة انتهت سريعا جدا. ليه؟ لأنك مستمتع مستلذ، أنت مركز 100%، تاخد بالك، وكل لحظة وكل هجمة أنت مركز معها كويس ومندمج كأنك أنت اللي بتلعب، أنت تستمتع بذلك. هذه مشكلتنا، لأتي لطاعة الله عز وجل فنفعلها ونحمل هم فعلها، نحمل هم أن نقوم للفجر، يعني نحن نريد أن نقوم للفجر، هذا هم عظيم. والله في الدنيا ناس يقومون قبل الفجر بدون منبه، حتى لو نام الساعة 2 تلاقي صاحي الساعة 3، طب ساعة واحدة بس، حتى لو كان جاي من سفر، جاي من سفر ونام ساعة واحدة، هو رجل متعب وقام يقوم الليل، إيه اللي مجبر عليه؟ هل هو مضطر لذلك؟ لا، إنه لو نام عن قيام الليل، لا أقول عن صلاة الفجر، يحزن، فاتته لذة هذا اليوم ومتعة هذا اليوم. انظر إلى هذه المسألة، إنه فعل طاعة الله عز وجل تلذذا، لم يفعلها تخلصا. إننا نحمل هم الاستيقاظ الفجر مع أننا ننام من الساعة 10، والله وينام الرجل من 10 ولا يصحو إلا 7 أو 6، لا يصحو 4 للفجر، وإذا صح يوما كأنه يعني ذهب إلى مهمة عظيمة جدا، يصحو بالعافية. السبب ما هو؟ أنه لم يستمتع، لم يذق لذة العبادة. ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أن للإيمان لذة وحلاوة، ذاق طعم الإيمان. الإيمان ده له مذاق، له طعم، يستطعمه المؤمنون الذين امتلأت قلوبهم بطاعة الله عز وجل وبحبه. فأنت إذا فعلت العبادة تحببا وتلذذا وأنت مستمتع، لا بد أن تثبت على طاعة الله، الله يثبتك. والله أيها الإخوة، أحلف بالله غير حانث إن شاء الله، إن الذين ينقلبون على أعقابهم من أقوى أسباب انقلابهم أنهم ما كانوا يفعلون طاعة الله عز وجل تلذذا، يعني كده وخلاص، جاءته موقف معين فيعني دخل في العبادة وخلاص، أو اتولد بيصلي أو أبوه بيصلي، تاخد بالك. لكن لو هو بيستمتع بالصلاة عمره ما يفرط فيها أبدا، لو هو استمتع بقراءة القرآن أو بسماع كلام الله عز وجل يستحيل أن يستمتع بغناء، يستحيل أن يترك صلاة واحدة، إذا تركها شعر بهم عظيم، إذا فعل ذنبا واحدا يحمل هم الكرة الأرضية فوق رأسه لأجل ذنب واحد، لأنه استمتع بطاعة الله عز وجل. كان في رجل في بني إسرائيل اسمه جريج، يضرب به المثل في العبادة، فجمع من بني إسرائيل اجتمعوا فتذاكروا عبادة جريج فحقدوا عليه. كانت معهم جارية قالت إن شئتم فتنته لكم، قالوا قد شئنا، افعلي إن استطعت. ذهبت المرأة تعرضت لجريج، تعرضت لجريج حتى تفتنه عن دينه. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ امرأة شابة وجميلة ذهبت وتعرضت لهذا الرجل. وفي مكان صحراء جبل ما فيش حد هناك، فرح لا، جاهد نفسه ليصرف الفتنة لا، إنه لم يلتفت إليها، كأنه رأى جماد ولا شعر أصلا أن في امرأة واقفة أمامه. لماذا؟ مش فاضي، يريد أن يذهب إلى لذته ومتعته، وهو وهي أن يقف بين يدي الله عز وجل، فما عنده فراغ لمعصية الله عز وجل. هذه هي النقطة الفاصلة. الذين يعصون الله عز وجل كيف يتخلصون من هذه المعاصي؟ الأمر الأول أن يستلذوا بطاعة الله، أن يتقربوا إلى الله، أن يفعلوا طاعة الله عز وجل وهم فرحون مستمتعون بذلك. السؤال المهم، كيف نتلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ صل على الرسول عليه الصلاة والسلام. الكلام طويل، لكن أذكر لك 3 نقاط فقط إن شاء الله تعالى إذا فعلتها، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن فعلتها تلززت بطاعة الله ولا بد. أولا، تخفف من ذنوبك، قلل ذنوبك. ما فقدنا لذة العبادة ورب الكعبة إلا لما ثقلت علينا ذنوبنا، لأن لذة العبادة هذه شرف من الله، فضل من الله عز وجل لا يعطيه للعصاة. لأن الحسن البصري كان يقول: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. لولا هوان العاصي على ربه ما عصاه، لو أن لهذا العاصي منزل عند الله لعصمه من الذنب أو لوفقه لتوبة النصوح، لأننا جميعا أصحاب ذنوب. لا تحلم يوما ألا تعصي الله أبدا، هذا حلم لن يحدث. لا بد أن تعصي الله عامدا أو جاهلا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قالوا كل من عصى الله فهو جاهل. والله لما وصف المتقين قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللهم تب علينا أجمعين يا رب. كلنا أصحاب ذنوب، لكن فرق بين رجل يعصي الله عز وجل وهو مصر على هذا الذنب، ورجل آخر إذا عصى الله عز وجل شعر بضيق في قلبه وألم في صدره، وكأن الدنيا كلها فوق رأسه، كأنه تحت جبل سيقع عليه، فعل ذنبا واحدا ويظن أنه داخل النار، يخاف عقاب الله عز وجل، يخشى أن يغضب الله عليه في هذا الذنب الواحد. هذا على خير، يعصي الله عز وجل غير مصر، غير مستكبر. آدم عليه السلام فعل ذنبا، وإبليس لعنه الله فعل ذنبا، كلاهما فعل ذنبا واحدا. المسألة مش بكثرة الذنوب. آدم استغفر، إبليس استكبر، فإما أن تجاهد نفسك لدفع المعصية أو جاهد نفسك للتوبة من هذه المعصية. واعلموا أيها الإخوة أنه لا يستمتع قلب بمعصية وطاعة، مستحيل. إذا استمتعت بطاعة الله لن تستطيع أن تستمتع بمعصية الله، إذا استمتعت بمعصية الله لن تجد لطاعة الله متعة. جاء رجل إلى الحسن البصري وقال له: عندي مشكلة حلها، أنا أنام مبكرا وأريد أن أقوم لليل، مش أقوم للفجر، لا، يقوم الليل، وبجواره إناء فيه ماء، ولعله كلف من يوقظه، من يوقظه، ومع ذلك لا يقوم، ما السبب؟ أريد العلاج، نريد علاجا لنقوم لصلاة الفجر. شرف عظيم، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قالوا: معناه والقرآن الذي يتلى في صلاة الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. تعرف يعني المعنى؟ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الملائكة تنزل في صلاة الفجر وتطلع العصر، يعني في ملائكة تنزل الفجر وملائكة تطلع العصر، وهكذا دائما، ملائكة تأتي بالفجر وملائكة تصعد العصر. يتعاقبون، يشوفوا احنا بنعمل ايه، شوفوا انت بتعمل ايه. فالملائكة نزل الفجر وهتصعد لربنا، يعطونه التقرير، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، مش محتاج تقرير حد، تأخذ بالك. ففلان وفلان وفلان حضروا الفجر مع الملائكة، يكتب لهم ذلك، وفلان وفلان ما كان في المسجد. تخيل كده لما تصعد الملائكة ولا يذكر اسمك، فاتك شرف عظيم. كيف تقوم للفجر؟ خفف ذنوبك قبل أن تنام، وأنت واضع رأسك استغفر الله من ذنوبك. لابد أنك فعلت ذنوبا في هذا اليوم، فاستغفر الله وتوب إلى الله قبل نومك. لم على وضوء، صل الوتر قبل أن تنام. لم على عبادة يوقظك ربك بفضله لصلاة الفجر بل لقيام الليل. أما الذي نام على موسيقى، أو نام وما صلى العشاء، أو صلاها متأخرا جدا، أو صلاها في البيت خطف سريعا سريعا مش فاضي، أو فعل معصية قبل أن ينام، هذا يستحيل أن يقوم. وقد يسمع النداء ويتمنى أن يقوم للفجر، يسمع النداء ويتمنى أن يقوم ولا يستطيع. والله سبحان الله يا إخواننا، هذا توفيق من الله. تلاقي ناس يعني رياضيين، مش ناس هزيلة ولا كسلانة، لا، ناس رياضية تلعب رياضة، مدربين رياضيين حتى، ولما يأتي للفجر لا يستطيع أن يقوم. تبقى أنت مفترض رجل نشيط، لماذا لا تستطيع القيام؟ أثقلته ذنوبه، ذنوبه ثبطته، فلم يستطع أن يستمتع بطاعة الله عز وجل، فاستمتع بالنوم، استمتع بالنوم واستيقظ بعد الشمس وكأن شيئا لم يكن. هذا حال كثير من المسلمين، لما يصحو الصباح ما صلى الفجر في المسجد، عادي، عادي جدا، يصلي الفجر مع الضحى، ويمر الأمر عليه مرور الكرام، مع أن هذه جريمة كبيرة، لأن تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر كما قال العلماء. فهذه نقطة مهمة جدا، إذا أردت أن تستمتع بطاعة الله عز وجل فتخفف من ذنوبك، واعلم أنك ما حرمت لذة العبادة إلا لما تلذذت بمعصية الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير، وصل اللهم على نبينا محمد خير المرسلين وقدوة العابدين. وبعد، الأمر الثاني لتستمتع بطاعة الله عز وجل: جاهد نفسك. ليست الأماني بالتمني، كلنا يتمنى أن يستمتع بطاعة الله عز وجل، كلنا يود ذلك، نحن مسلمون ولله الحمد، ونتمنى أن نعبد الله ولا نعصيه أبدا، لكن ليست الأماني بالتمني، وكم من مريد للخير والخير بعيد عنه. فلا بد أن تجاهد نفسك، مش أول ما تبدأ كده نويت أن تخشع في الصلاة خلاص، أنت أردت ذلك وعزمت أن تستمتع بطاعة الله عز وجل. هل مباشرة تستمتع؟ لا، ده المسألة محتاجة مدة طويلة حتى تجاهد نفسك على طاعة الله عز وجل، فتصل إلى مرحلة أن طاعة الله عز وجل إلف لك، تعودت على العبادة. ولهذا بالله الناس بتوع المخدرات هو أول جرعة بياخدها زي آخر جرعة أو الجرعة 10 و20 و100، لا، بعد مدة ما يستطيع أن ينقطع، صعب جدا فعلا، الأمر صعب، مش هنقول إن الأمر سهل، لا الأمر صعب. رجل مدمن أراد أن يترك المخدرات، أو واحد بيدخن سجاير حتى أراد أن يترك التدخين، أعرف أن الأمر صعب، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. أول سجارة كان صعب أن هو يبطل ولا كان سهل؟ كان سهل جدا، لسه ما تعودش، لكن لما تعود لازم بتاع المخدرات ده ياخد الجرعة اليومية بتاعته، لو ما أخدهاش ما عرفش يعيش، خلاص حاجة بقت عادية عنده، حاجة ثابتة، ورد ثابت، ويستمتع بذلك. اضرب هذا المثال مع الصالحين أيضا، هذا الذي استمتع بالمعصية إنه محروم، ما جرب لذة العبادة. ورب الكعبة إن الذي يستمتع بتلاوة القرآن متعته أعظم من الذي يستمتع بالغناء، ومتعة الذي يستمتع بالصلاة والوقوف بين يدي الله عز وجل لا تقارن بمتعة الذي ينظر إلى امرأة في الحرام، أو الذي ينظر إلى فيلم، أو يفعل أي محرم. إن هؤلاء العباد يستمتعون متعة لن تتخيلها إلا إذا جربت. حتى إن بعضهم كان يقول إنه لتأتي على القلب ساعات أقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من النعيم والله إنهم لفي عيش الرغيد، أنا لو في الجنة هابة كده والله هذه متعة لا يضاهيها متعة. رجل كان يقول لو طلب مني أن أطلب شيئا لدعوت الله أن أصلي في القبر، وهو في القبر يصلي لمتعته العظيمة وهو واقف بين يدي الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته ورده من قيام الليل في الليل ونام واستيقظ للفجر ولم يقم الليل صلاه بالنهار، زي ما قلت لك جرعة ثابتة ما يقدرش يستغنى عنها، هذه متعة، فقد متعة القيام بالليل فلا بد أن يقوم بالنهار. لو بيصلي بالليل 3 ساعات يصلي بالنهار 3 ساعات مكان الساعات اللي نامها بالليل، مش مجبر، لا ده مستمتع. اللي بيقرأ كل يوم 10 أجزاء، يا 10 أجزاء كل يوم ازاي؟ قال لك فاضي انت ولا حاجة؟ لا ده مش فاضي، ده شغال وراه حاجات وتجارات ودنيا كبيرة، لكن ما فيش لحظة عنده بتعدي كده، بدل ما يقعد يسمع اخبار نص ساعة لا 5 دقايق وخلصنا، والتلت ساعة التانية يعيش مع كتاب الله عز وجل، يسبح في هذا البستان اليانع، بدل ما يجلس مع واحد يتكلم في كلام لا فائدة منه، مش حرام ولا حاجة بس استفاد ايه؟ قاعد تتكلم كده وخلاص، كل لحظة يستغلها، وهو في المواصلات يقرأ. تقول ده فلان ده تعب نفسه جدا، لا ده مش تعب نفسه ولا حاجة، ده مستمتع، لكن ما وصلش للمرحلة دي فجأة كده والله بقى بيستمتع، لا المسألة صعبة فعلا، صعبة بداية هذا الطريق. كما أفردت معكم في خطبة سابقة أن أول الطريق إلى الله صعب ونهايته سهلة جدا، أول ما تمشي على الطريق هذا صعب على ما تثبت، جاهدت قيام الليل 10 سنين ثم استمتعت به 10 أخرى. ده كلام واحد من كبار العباد. قال لك قعدت 10 سنين بجاهد نفسي، مرة قوم الليل ومرة أنام ومرة أصحى على الفجر، مرة أصحى قبل الفجر ب5 دقايق، مرة بساعة بنص ساعة، واحد كده زي بقوله بيلطش يعني مش ثابت على حاجة بس بيجاهد نفسه، لم يستسلم 10 سنين. وال10 سنين التانية بقى يصحى لوحده قبل الفجر ولازم يصحى وما يجيلوش نوم، يعني هو تعود يصحى الساعة 2 قبل الفجر ب2 ساعة، يجي في التوقيت ده ما يعرفش ينام. طب ده هو متعب، تقول له ريح شوية مش عارف انام ليه، قلبه مشغول. تعرف زي الرجل اللي زي السمك، سمك لو طلع من المية ما يقدرش يعيش. سمعت الحديث الذي يقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. منهم رجل قلبه معلق في المساجد. انت متخيل معايا المسألة ولا انت بتسمع وخلاص؟ واحد بعد ما خلصت صلاة الجمعة ساب قلبه في المسجد وطالع يعيش مع الناس من غير قلب، يعيش بين الناس بلا قلب، هل يستطيع الحياة؟ لا والله. إنه ينتظر الصلاة بفارغ الصبر لأنه مش عارف يعيش، لأن لذته ومتعته وهو في المسجد واقف بين يدي الله عز وجل. لما تقرأ عن رجل من الصحابة كان في أطراف المدينة بعيد ولا تخطئه صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشفق الصحابة علي، يا فلان يعني أنت الأمر صعب عليك، اللي راح المدينة دي، المدينة دي مش كيلو في كيلو ولا على بلد كبيرة، ده كان بقى في آخر المدينة، وال5 صلوات في المسجد مش اللي قاعد جنب المسجد ها، والصلاة الأذان يؤذن وقاعد جنب المسجد بينه وبين المسجد متر ومكسل ينزل يصلي في المسجد. أنت محروم جدا، أنت حرمت فضلا عظيما. فهم مش قالوا له تعال فرض وخليك فرض، لا قالوا له ألا تشتري لك حمار، أنت معك فلوس الحمد لله ما أنتش راجل فقير ولا حاجة، تشتري لك حمار بدل ما تأتي ماشيا في حر المدينة. المدينة يا أخوانا يبقى درجة الحرارة بالنهار 40 وبالليل 20، حرارة ملتهبة وانت ماشي بقى لا معك شمسية ولا حاجة، فحر شديد، فيعني لو حمار بدل ما تاخد ساعة تاخد 10 دقايق رفقا بنفسك، وفي الليل انت في بلد صحراء حياته تعبين ماشية برضو. قال لا، لن اشتري حمارا ولا نجلس في البيت، سأصلي كل فرض مع النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ مجبر؟ لا. قال إني أحتسب ذهابي وإيابي. أنا وأنا جاي محتسب مستمتع، كل خطوة وأنا ماشي للمسجد كل خطوة فيها لذة ومتعة لا تعرف قدرها لأنك ما جربتش، كل خطوة، لأن كل خطوة للمسجد بحسنة. وانت راجع نفس المسألة، من غدا إلى المسجد يعني راح أول النهار أو راح آخر النهار أعد الله له نزلا في الجنة، ما قال لكش منزل ولا بيت، لا، لأنه مش بيت عادي، النزل ده مكان إقامة الضيف، فكأنك جاي ضيف على ربنا سبحانه وتعالى، فبيعدلك منزل في الجنة ومكان ضيافة فخم جدا لا تتخيله، كل ما تروح المسجد يعد الله لك نزلا في الجنة. وهي دي النقطة الثالثة والأخيرة يا إخوانا، اعرف قدر العبادات. زي الصحابي اللي رايح جاي ده، تاخد بالك مش في آخر شارع الترولي، لا، مشوار بعيد وكل فرض بيجي ومستمتع، ليه؟ ايه اللي خلاه يعمل كده؟ انه عارف قدر الخطى. انت لما تعرف قدر الانصات للخطيه يوم الجمعه عمرك ما تنام اصلا، ولا تفكر تنام ولا تقدر تنام، ما يجيلكش اصلا يعني ما تقدرش. ليه؟ خد الحديث ده وانا اختمه به، صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام، حديث اخرجه ابو داود وغيره عن اوس بن اوس رضي الله عنه، من غسل يوم الجمعة واغتسل غسل الجمعة مستحب، وبكر وابتكر، جاء مبكرا، مش جاء بعد الإمام صعد المنبر، اللي جاء بعد ما صعد الإمام المنبر يخسر، فاتوا الخير. عارف ليه؟ لأن الملائكة قاعدة بتكتب على الباب، ما شفتهمش والله، بس النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال كده. الملائكة قاعدة بتكتب، فلان رقم 1، فلان رقم 10، فلان رقم 100، وكل واحد بقى انت عارف انت عند الملك سبحانه وتعالى، وبيعطي يعطي، اللي يروح بدري ياخد اكتر، اللي يروح بدري رقم 50 ياخد اكتر من رقم 51، اللي فرق التاني بثانية واحدة اجره اعظم. اول الامام ما يصعد المنبر خلاص اطوي، الملائكة خلص الكتابة، ما عادش حد يتكتب، يقعدوا يسمعوا الخطبة. الملائكة سمعنا دلوقتي وسمع كل حرف أنا بتكلم به، وأي خطيب بيتكلم الملائكة بتسمع، ومن صوتها كويس جدا، ربنا أمرهم بكده. تاخد بالك؟ من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى إن استطاع المشي ولم يركب ودنا من الإمام، يستحب أنك تقرب. زمان ما كانش فيه سماعات، فلو قربت هتسمع كويس. الحمد لله دلوقتي فيه سماعات، واللي فاخر المسجد بيسمع زي اللي في الأول. طب ليه تنام تحرم نفسك؟ كمل. ودنا من الإمام فاستمع، سمع بودنه، قال لك لا مش استمع بس كمان، وأنصت، ركز جيدا. لما نخلص الخطبة كان بيتكلم عنه، والله كان موضوع كويس بس بيتكلم عن يعني حاجات في الدين يعني، لا ده مش مركز ده خالص. لو قال لك فاستمع وأنصت ولم يلغو، ما هو الأجر؟ صلي على الرسول، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. الله أكبر، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. شوف أنت بينك وبين المسجد كم خطوة، كل خطوة بأجر سنة صيام وقيام. لو عرفت قدر الأجر والثواب لازم تعمل العبادة وانت مستمتع. فاقرأوا في فضائل الأعمال وثواب العبادات، اقرأ كده في فضل صلاة الفجر، احنا ذكرنا نتف، فضل صلاة الجماعة، فضل الصدقة والإنفاق، فضل صلة الرحم، فضل الكلمة الطيبة، فضل سبحان الله وبحمده. لو عرفت قدر العبادة ستفعلها وتتمنى ألا تنتهي هذه العبادة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم من كاد للإسلام فكد له، ومن مكر بالمسلمين فامكر به واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. اللهم من ولي من أمر المسلمين شأن فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شأن فشق عليهم فاشقق عليه. أكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تعرض عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.